بداية الحركة البيانية. لو ابتعدنا عن أجواء تاريخ العقل ضمن تحديدات علم الكلام وأردنا أن نطلع على ما يقابله من بداية للتفكير البياني، وذلك لدى ما يطلق عليهم السلف الصالح، فسنرى أنهم من جهة يحملون في بعض الجوانب بصمات الموقف التنظيري العام لفهم الشريعة والخطاب الديني، لكنهم من جهة أخرى لا يميلون بالفعل إلى التفكير العقلي المجرد كالذي مارسه غيرهم من المعتزلة والجهمية، بدليل ذمهم لعلم الكلام ونبذه، بل زيادة على ذلك هو أنهم لا يملكون التحليل المعرفي إزاء العقل كآخر مثل ما حصل الحال فيما بعد. وبالتالي فهم لم يشيدوا في الغالب الجدل المعرفي مع العقل الذي ظهر منذ بداية التفكير المعياري، خلافا لما حصل لدى المتأخرين من أتباع البيان، إذ تحول البيان من مستوى التنظير الذاتي المتعلق ببعض جوانب فهم الخطاب الديني كما هو الحال مع الفروع إلى تنظير مركب وشامل، فهو من جهة شامل لكل من الفروع والأصول، كما أنه تنظيري يعي ذاته إبستيميا في قبال ما سبقه من التنظير المضاد للعقل المعياري، علاوة على أن له موقفا محددا إزاء قضايا تأسيس النظر القبلي وعلاقتها بتأسيس فهم الخطاب، وهو ما لم يتعرض له أهل السلف بشيء من التحليل المعرفي باعتباره يعود بهم إلى علم الكلام المذموم. لكن مع ذلك واجه السلف مشكلتين لهما علاقة بالعقل، إحداهما على صعيد الفروع وتتحدد بالرأي كإنتاج معرفي يطلق عليه الاجتهاد فيما لا نص فيه كما مارسته المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها، فقد كان علماء السلف مضطرين للعمل بالاجتهاد وإعمال الرأي حين وجدوا أنفسهم أمام حوادث لا تدخل ضمن عناوين النص، فهم في الأساس يتحركون طبقا لبيان النص دون السماح للاجتهاد أو الرأي من أن يحتل موقع التشريع إلا عند غياب النص أو ما يكشف عنه. ومع ذلك لم تعالج مشكلة الاجتهاد التي واجهها العلماء آنذاك طبقا للاعتبارات العقلية الصرفة، ففي الغالب حدد الاجتهاد تبعا لما يستند إلى النص وهو يحمل شيئا من بصماته كالحال مع القياس، إذ لم يكن قضية عقلية منفصلة عن النص بل هو ظل النص والقائم على فهمه. كذلك فمن الاجتهادات التي عول عليها علماء السلف هي تلك التي تأخذ بمصالح الناس وحاجاتهم كما في المصالح المرسلة والاستحسان، وهي أيضا تخرج عن الاعتبارات العقلية الصرفة، مما يعني أن السلف لم يواجهوا في هذا الحد عنوان العقل كعنصر مستقل أو كآخر. أما المشكلة الأخرى التي واجهها السلف فهي على صعيد الأصول، وبالتحديد حول ما ورد بشأن النعوت الإلهية التي أثارها الخطاب الديني، فلثقل هذه المشكلة عاملها السلف معاملة لا تخلو أحيانا من الممارسة العقلية، وأحيانا أخرى أدركوا أنها تشكل مشكلا عقليا، ومع ذلك لم يجيزوا لعقولهم الانفتاح عليها بالتحليل والمعالجة، فضلا عن أن يسمحوا لأنفسهم التورط في أجواء الصراع المعرفي العقلي البياني، وهو الصراع المنظر الذي تأخر ظهوره بعد الإعلان عن التقنين الكلامي للعلاقة بين العقل والنص. فمشكلة الصفات كمشكلة عقلية أو نقلية ظهرت قبل الوعي بوجود كيانين يبديان نوعا من التعارض والتنافس للاستحواذ على النص وتوظيفه، فقد برز الصراع المعرفي على أوجه عند تمنطق الدائرة البيانية التي وجدت نفسها تنظر لتأسيس الأصول معرفيا، ولم تقنع بأن تكون حبيسة التنظير للفروع كالطريقة التي توقف عندها علماء السلف، وهي الطريقة التي لم تمنح البيان الهيبة والسطوة إزاء منافسها من الدائرة العقلية المشحونة بحمولة التحليل المعرفي. لقد دعت المنافسة التي أظهرتها الدائرة العقلية قبال النشاط التشريعي المعتمد على نص الخطاب إلى أن تقوم الدائرة البيانية بممارسة التنظير والتمنطق كمنافس ضد غريمتها العقلية. فقد قامت الدائرة البيانية المنظرة كرد فعل على التقنين العقلي النهائي بعد أن وصل العقل إلى أوج منافسته لنص الخطاب في السطوة والإنتاج المعرفي عبر آلياته وقبلياته المعرفية الخاصة بالفهم. فلأجل هذا ظهرت الدائرة البيانية رافعة شعار الدفاع عن منطق الخطاب وبيان النص، لتدخل الصراع الإبستيمي الممنطق ضد الحركة العقلية. وبذلك أصبحت النزعة البيانية دائرة مستقلة قائمة بذاتها على الصعيد الإبستيمي الشمولي، إذ دخلت المنافسة مع الدائرة العقلية حول كل من تأسيس النظر وإنتاج المعرفة وفهم الخطاب طبقاً لأسس معرفية سنتعرف عليها لاحقاً. أما في زمن الحركة السلفية فإن عملية التقنين العقلي لم تكن كافية لظهور دائرة البيان بشكلها المنظر الكامل، فقد كانت هذه الحركة تعبر عن ممارسة تلقائية لفهم النص على صعيد الأصول، وهي وإن تعرضت أحياناً إلى أجواء الصراع مع الدائرة العقلية إلا أن طبيعة الصراع الذي خاضته معها لم تستكمل شروطها الإبستيمية من النقد والتحليل الممنطق، بل غالباً ما انسابت إلى التعلق بتلقائية النص بلا تمنطق ولا تنظير، كما يتضح مما يشير إليه الشهرستاني من أنه كانت بين المعتزلة وبين السلف في كل زمان اختلافات في الصفات، وكان السلف يناظرونهم عليها لا على قانون كلامي بل على قول إقناعي ويسمون الصفاتية. فمن مثبت صفات الباري تعالى معاني قائمة بذاته، ومن مشبه صفاته بصفات الخلق، وكلهم يتعلقون بظواهر الكتاب والسنة، ويناظرون المعتزلة في قدم العالم على قول ظاهر. هذا بالرغم من أن البعض قد باشر الكلام لتأييد مقالات السلف والرد على خصومهم العقليين، كما هو الحال مع كل من عبد الله بن سعيد الكلابي المتوفى سنة 240، والحارث بن أسد المحاسبي المتوفى سنة 243 للهجرة، وأبي العباس القلانسي المتوفى سنة 255 للهجرة. وقد كان لهم الفضل الكبير على ظهور الأشعري بنزعته الإزدواجية من البيان والعقل، إلا أنهم كما يبدو لم يمارسوا عملية التنظير المطلوبة للبيان مثل ما حصل فيما بعد. لقد تعددت اتجاهات السلف حول الموقف من القضايا التي كانوا يشعرون بأنها تثير مشكلاً عقلياً، وبالتحديد قضايا النعوت الإلهية. فهناك الكثير من النصوص سواء في القرآن أو الحديث تلوح إلى صفات التشبيه، كالوجه والعينين واليدين والقدمين والأصابع والحزن والفرح والضحك والغضب والغيرة والاستهزاء والتقرب والنزول والهرولة وغيرها. وقد تشعبت آراء السلف حولها وافترقوا إلى اتجاهات ثلاثة، فبعضهم أقرها على ما هي عليه من تشبيه، وبعض آخر أولها كتأويل المتأخرين، في حين ذهب أغلب السلف إلى الإيمان بخبرها مفوضاً معناها أو حقيقتها إلى علم الله طلباً للسلامة والاحتياط، وإن جرى ذلك أحياناً بعد نفي الظاهر من المعنى، أو على الأقل إنهم تحفظوا من ذكر المعنى ومالوا إلى إمرار النصوص الخاصة بها كما جاءت من دون بحث ولا تنقيب. ويبدو أن هذا الاتجاه ينقسم إلى فرقتين لاختلاف معنى التفويض لدى السلف، فتارة يقصد به تفويض المعنى والتفسير، وأخرى تفويض الحقيقة والكيفية الخارجية للمعنى. فقد ورد هذان المعنيان للتفويض عن السلف مثل ما ورد التأويل، وقد تجد العالم السلفي يعمل بالتأويل في صفة من الصفات وبتفويض المعنى في غيرها، أو بتفويض حقيقتها دون المعنى. وبحسب الآثار فإن تأويل الصفات سابق على التفويض، ومن ذلك أن الصحابة مارسوا تأويل بعض الصفات دون أن يؤثر عنهم شيء من التفويض. وبذلك تكون الاتجاهات السابقة أربعة، وقد انعكس ظهورها والخلاف فيما بينها على رؤى المتأخرين من الدائرة البيانية ويمكن إجمال اتجاهات السلف الأربعة بحسب النقاط الثلاثة التالية: 1. جاء حول أصحاب الاتجاه الأول وهم المشبهة أنهم أثبتوا لله تعالى صورة كصورة الآدمي في أبعاضها، فله وجه وفم ولهوات وأضراس ويدان وإصبعان وكف وخنصر وإبهام وصدر وفخذ وساقان ورجلان. وقالوا: ما سمعنا بذكر الرأس. وللمشبهة مذاهب وشخصيات كثيرة، ومن بينها ما ينقل عن المفسر مقاتل بن سليمان، ومثله ما ينقل عن الشيعي داود الجواربي، فيحكى عن الأخير أنه اعتبر معبوده جسما ولحما ودما، ومع ذلك فهو جسم لا كالأجسام، ولحم لا كاللحوم، ودم لا كالدماء، وكذا سائر الصفات. وهو لا يشبه شيئا من المخلوقات، ولا يشبهه شيء، وهو أجوف من أعلاه إلى صدره، مصمت ما سوى ذلك، وأن له وفرة سوداء وله شعر خطط. ونقل عنه أنه قال: اعفوني عن الفرج واللحية، واسألوني عما وراء ذلك. والبعض نسب القول الأخير إلى القاضي أبي يعلى الحنبلي، المتوفى سنة 458 للهجرة، إذ كان إذا ذكر الله سبحانه يقول فيما ورد من ظواهر في صفاته: إلزموني ما شئت فإني ألتزم إلا اللحية والعورة. وهو ما حفز أبا الفرج بن الجوزي المتوفى سنة 597 لأن يؤلف كتابه دفع شبه التشبيه للرد على مثل هذه الآراء. ولا شك أن هذا الموقف للمشبهة الحشويين لا يعبر عن وجود مشكلة ما في النص، فعلى ضوئه يكون النص واضحا وكامل الدلالة، لا يحتاج إلى توجيه ولا إلى عرضه على معيار آخر. 2. وحول أصحاب الاتجاه الثاني، مارس بعض من علماء السلف عملية التأويل شبيها أحيانا بذلك الذي كان يجري على يد الخلف، فحتى أولئك المعروفين بالتفويض كابن حنبل ومالك وغيرهما مارسوا التأويل لبعض الآيات أحيانا، كما هو الحال مع آيات المعية والاستواء وغيرها. فقد أول ابن حنبل قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، معتبرا أن الله هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، وهو على العرش، وقد أحاط بجميع ما دون العرش، ولا يخلو من علم الله مكان. كما أول آية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، حيث وجهها إلى معنى الإحاطة العلمية. وكذا قوله تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، بمعنى علمه تعالى فيهم. ولما كانت هذه الآية تنتهي بقوله تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، لذا اعتبر هذه الخاتمة ختم الخبر بالعلم، كما استفتح الخبر بعلمه أيضا. وكل ذلك أوله لأنه يعتقد بأن الله في السماء العليا وليس في كل مكان، وهو مع هذا لم يؤول هذه الآيات بمعيار آخر خارج حدود النص، بل أولها بدافع آيات أخرى ولصالحها. فإيمانه بأن الله في السماء مستمد من عدد من ظواهر الآيات، كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وآية: وإليه يصعد الكلم الطيب. وآية: إني متوفيك ورافعك إلي. وآية: بل رفعه الله إليه. وآية: وله من في السماوات والأرض ومن عنده. وآية: يخافون ربهم من فوقهم. وقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقوله تعالى: وهو العلي العظيم. وقوله: وما إليها من الآيات الكريمة، وهي ذات الآيات التي استند إليها أبو الحسن الأشعري في اتباعه لمسلك الإمام أحمد بن حنبل. وقد نسب مثل ذلك التأويل لآيات المعية إلى تفسير ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري فضلا عن ابن حنبل، فنقل أنهم يقولون بأن الله معهم بعلمه. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات تأويل السلف للمعية، ومن ذلك ما روي عن الثوري بأنه سئل عن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، فقال: علمه، ومثله ما روي عن ابن عباس بأنه سئل عن تلك الآية فقال: عالم بكم أينما كنتم، كالذي نقله الشيخ الشنقيطي في استحالة المعية، وروي عن شاكلة هذا المعنى عن كل من الضحاك ومقاتل بن حيان، كما أول ابن حنبل الحديث القائل: إن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب، فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك. قال: فيأتي به الله فيقول: يا رب، حيث أوله إلى أن أوله إلى أن القرآن لا يجيء إلا بمعنى أن من قرأ آية فإن له كذا من الثواب، لا أن تأتيه الآية ذاتها، بل يأتيه ثوابها، حيث أن القرآن لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال، بل يأتي ثوابه وهو المخلوق من العمل. وربما كان هذا التأويل هو الآخر لا يستند إلى معيار يتجاوز حدود الطريقة البيانية، فعلى الأقل إن ابن حنبل يؤمن بأن القرآن هو كلام الله الثابت وغير المخلوق، تعويلا على كثير ممن سبقه من السلف، فكيف يمكن أن يجيء ويذهب؟ ومن التأويلات الأخرى التي تنقل عن هذا الإمام المحدث تأويله لآية: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، حيث اعتبر كلمته بمعنى أن عيسى بالكلمة كان، لا أنه هو الكلمة ذاتها، وذلك لأن عيسى مخلوق بكلمة كن، فلا يمكن أن يكون هو نفس الكلمة، كما أول آية وروح منه، معتبرا أن معنى روح الله هو روح بكلمة الله، إذ بأمره تكون الروح التي يخلقها، كما يقال: عبد الله وسماء الله. وأول أيضا آية المجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى ظهور آيات قدرته وثواب قدرته التي يريد إظهارها يومئذ، معتبرا أن القرآن في تعبيراته تلك إنما هو أمثال ومواعظ، كما ونقل أنه سئل عن حديث النزول إلى السماء الدنيا: أينزل بعلمه أم بماذا؟ فزجر السائل وقال: اسكت عن هذا، ما لك ولهذا، امضي الحديث كما روي بلا كيف ولا حد. قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، ينزل كيف شاء بعلمه وبقدرته وعظمته، أحاط بكل شيء علما. مع هذا فقد ذكر الغزالي بأنه سمع الثقات من أئمة الحنابلة ببغداد يقولون أن أحمد بن حنبل رحمه الله صرح بتأويل 3 أحاديث فقط، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود يمين الله في أرضه، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. وقد فسر الغزالي اقتصار ابن حنبل على تأويل هذا العدد الضيق من الأحاديث هو لأنه لم يكن ممعنا في النظر العقلي، وبرأيه أنه لو كان من ذوي العقول الممعنة لقام بتأويل الكثير من الأحاديث، مع أن ابن حنبل يمتعض من الطرق التي تتجاوز حدود ما يقره السلف والخطاب الديني، لذلك غلط ابن تيمية فيما نقله الغزالي من تأويل الأحاديث 3 عن ابن حنبل، واعتبر الرواية عنه لا تصح. لكن حتى على فرض صحة ما ينقل عن ابن حنبل، فذلك لا يدل على كونه يستخدم أداة يتجاوز بها حدود دائرة النص أو من سبقه من السلف، لا سيما وهو معروف بمواقفه السلفية إلى الحد الذي يرى الكلام المحمود هو فقط ما كان في كتاب الله أو في حديث النبي أو عن الصحابة أو التابعين. وقد فسر الغزالي اقتصار ابن حنبل على تأويل هذا العدد الضيق من الأحاديث هو لأنه لم يكن ممعنا في النظر العقلي، وبرأيه أنه لو كان من ذوي العقول الممعنة لقام بتأويل الكثير من الأحاديث، مع أن ابن حنبل يمتعض من الطرق التي تتجاوز حدود ما يقره السلف والخطاب الديني، لذلك غلط ابن تيمية فيما نقله الغزالي من تأويل الأحاديث 3 عن ابن حنبل، واعتبر الرواية عنه لا تصح. لكن حتى على فرض صحة ما ينقل عن ابن حنبل، فذلك لا يدل على كونه يستخدم أداة يتجاوز بها حدود دائرة النص أو من سبقه من السلف، لا سيما وهو معروف بمواقفه السلفية إلى الحد الذي يرى الكلام المحمود هو فقط ما كان في كتاب الله أو في حديث النبي أو عن الصحابة أو التابعين، وهو القائل: إنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله لا تعد ذلك. والقائل أيضا: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. لذلك فربما استند في التأويلات المنسوبة إليه إلى سند من النص أو السلف المتقدم عليه، لا سيما وأنه جاء عن بعض الصحابة والتابعين ما له دلالة على هذا الشأن من التأويل. ونفس الحال ينطبق على الإمام مالك، إذ ينقل عنه بأنه أول حديث نزول الله إلى السماء الدنيا بمعنى تنزل رحمته أو أمره أو ملائكته، معللا بأن الله دائم لا يزول كالذي نقله الذهبي، ومن قبله عبد الله اليافعي الشافعي ليدعم بذلك طريقته العقلية في التأويل. لهذا ذكر اليافعي تأويلا سلفيا آخر للحديث، وهو أنه كان على سبيل الاستعارة، فمعنى النزول في الحديث هو الإقبال على الداعي بالإجابة واللطف. وهو على العموم يرى بأن الإمام مالكا والأوزاعي وغيرهما من السلف كلهم يتأولون بحسب ما يليق بالله تعالى، كما هو الحال لدى الخلف من أصحاب الطريقة العقلية الأشعرية. لكن جاء في الصواعق المرسلة لابن القيم المتوفى سنة 751 للهجرة بأن مالكا قال بصدد حديث النزول: امضي الحديث كما ورد بلا كيف ولا تحديد إلا بما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب، قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. ينزل كيف شاء بقدرته وعلمه، أحاط علمه كل شيء. ويتكرر مثل هذا التضارب المنقول مع الإمام أبي حنيفة المتوفى سنة 150 للهجرة، إذ نقل أنه يعتبر القصد من وجه الله وحق الله هو بمعنى الذات الإلهية، كما رأى أنه يمكن أن يراد بوجه الله هو ثوابه، ويراد بحق الله هو طاعته، والثواب والطاعة غير الله. في حين جاء في الكتاب المنسوب إليه الفقه الأكبر بأن لله يدا ووجها ونفسا كما مذكور في القرآن، وهي صفات له بلا كيف، فلا يقال أن يده قدرته، لأن فيه إبطالا لصفة من صفات الله، فيده صفته بلا كيف، وغضبه صفته بلا كيف، ورضاه صفته بلا كيف. كذلك أول بعض السلف آية الاستواء على العرش بأنها تعني قصد الإله إلى أمر العرش، مثل ما هو الحال مع سفيان الثوري الذي استشهد على هذا المعنى بقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إذ المعنى أنه قصد إليها، وهو تفسير لم يستبعده بعض المتأخرين من الأشاعرة، مثل ما هو الحال مع إمام الحرمين الجويني في كتابه الإرشاد. وهناك من يرد تأويل آية الاستواء إلى بعض الصحابة والتابعين، كما هو الحال مع ما نقله الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح، إذ صرح بأن السلف ذكروا معاني تليق بذات الله تعالى، كما في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ومن هذه المعاني التوجيهية ما نقله عن جابر بن زيد عن ابن عباس بأنه سئل عن هذه الآية فقال: ارتفع ذكره وثناؤه على خلقه، لا على ما قال المنددون أن له أشباها وأندادا، تعالى الله عن ذلك. كما ونقل سندا يتصل أخيرا بعبد الله بن عمر الذي قال فيما قال: إن الله أعظم وأجل من أن يوصف بصفات المخلوقين، هذا كلام اليهود أعداء الله، إنما يقول: الرحمن على العرش استوى، أي استوى أمره وقدرته فوق بريته. كما نقل عن الحسن قوله في آية: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، بأنها تعني استوى أمره وقدرته إلى السماء. كذلك قوله في آية: ثم استوى على العرش، فذكر أنها بمعنى استوى أمره وقدرته ولطفه فوق خلقه، ولا يوصف الله بصفات الخلق ولا يقع عليه الوصف كما يقع على الخلق. كما ونقل عن ابن مسعود والضحاك بن مزاحم أنهما قال في تفسير آية الاستواء على العرش أنها تعني استوى عليه وعلى الأشياء كلها فخضعت ودانت. وقد تقول العرب: استوت لفلان دنياه، أي أتته دنياه على ما يريد، واستوى بشر على العراق والحجاز، واستوى لنا الأمر، واستوى فلان على مال فلان، يريد أنه احتوى عليه وحازه، ونحو ذلك. ويميل المفسر السلفي مجاهد المكي المتوفى سنة 102 إلى 103 للهجرة إلى تأويل جملة من الآيات كآيات الرؤية، مثل قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، معتبرا ذلك تعبيرا عن الرغبة إلى الله أو الرغبة في انتظار جزائه، إذ ينفي أن يكون هناك أحد يراه من خلقه، وهو يفعل الشيء نفسه مع آيات المسخ، كما في قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مشيرا إلى أن المسخ لم يحصل في أجسادهم بل في قلوبهم، واعتبر ذلك تمثيلا كما مثل الله تعالى عن الذين حملوا التوراة بمثل الحمار الذي يحمل أسفارا في قوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى الاتجاه التفويضي، وهو الاتجاه الغالب على السلف، فقد شعر أغلبهم بوجود مشكلة ما تتعلق بالنص، وهو ما يبرر تفويضهم الأمر إلى العلم الإلهي. ومن هؤلاء مقاتل بن سليمان ومالك بن أنس والشافعي وابن حنبل وداود الأصفهاني وغيرهم، فهم على ما يقول الشهرستاني قد سلكوا طريق السلامة، فقالوا: نؤمن بما ورد به الكتاب والسنة، ولا نتعرض للتأويل بعد أن نعلم قطعا أن الله عز وجل لا يشبه شيئا من المخلوقات، وأن كل ما تمثل في الوهم فإنه خالقه ومقدره. وكانوا يتحرزون عن التشبيه إلى غاية أن قالوا: من حرك يده عند قراءة قوله تعالى: خلقت بيدي، أو أشار بإصبعيه عند روايته: قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، وجب قطع يده وقلع إصبعيه. وقالوا: إنما توقفنا في تفسير الآيات وتأويلها لأمرين، أحدهما المنع الوارد في التنزيل في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فنحن نحترز عن الزيغ. والثاني أن التأويل أمر مظنون بالاتفاق، والقول في صفات الباري بالظن غير جائز، فربما أولنا الآية على غير مراد الباري تعالى فوقعنا في الزيغ، بل نقول كما قال الراسخون في العلم: كل من عند ربنا، آمنا بظاهره وصدقنا بباطنه ووكلنا علمه إلى الله تعالى، ولسنا مكلفين بمعرفة ذلك، إذ ليس ذلك من شرائط الإيمان وأركانه. واحتاط بعضهم أكثر احتياط حتى لم يقرأ اليد بالفارسية ولا الوجه ولا الاستواء ولا ما ورد من جنس ذلك، بل إن احتاج في ذكره إلى عبارة عبر عنها بما ورد لفظا بلفظ، فهذا هو طريق السلامة وليس هو من التشبيه في شيء، وهو ما يؤكده ابن خلدون، الذي اعتبر أهل السلف آمنوا بما ورد من كلام الله في المتشابهات دون أن يتعرضوا لمعناها، لا ببحث ولا بتأويل، كل ذلك لاعتقادهم بجواز أن تكون محل ابتلاء يقتضي الوقف والإذعان. إلا أن للغزالي رأيا مخالفا لما سبق، فهو يرى أن التفويض في مذهب السلف يقصد منه عوام الخلق لا خواصه، ونسب هذا الحال إلى السلف في حق العوام متجسدا بسبعة أمور متتالية: التقديس، ثم التصديق، ثم الاعتراف بالعجز، ثم السكوت، ثم الإمساك، ثم الكف، ثم التسليم لأهل المعرفة، وأوضح كل واحد منها كالتالي: التقديس هو تنزيه الرب عن الجسمية وتوابعها، والتصديق هو الإيمان بما قاله النبي وأن ما ذكره حق وصادق، وأنه حق على الوجه الذي قاله وأراده، وأما الاعتراف بالعجز فهو الإقرار بأن مراد قول النبي ليس على قدر طاقة العوام، ولا من شأنهم ولا من حرفتهم، وأما السكوت وهو أن لا يسأل العوام عن المعنى المراد ولا يخوض فيه، فسؤالهم بدعة وخوضهم فيه مخاطر بدينهم، فكل من يخوض فيه يوشك أن يقع في الكفر وهو لا يشعر. وأما الإمساك وهو أن لا يتصرف بألفاظ النص من حيث التغيير والتبديل والزيادة والنقصان والجمع والتفريق والتحويل، بل ولا ينطق إلا بتلك الألفاظ وعلى هيئتها من الإيراد والإعراب والتصريف. وأما الكف فهو كف الباطن عن البحث والتفكر بالمراد، وأما التسليم لأهله فالمقصود به أن لا يعتقد العوام بأن المراد قد خفي على الأنبياء والصديقين والأولياء مثل ما خفي عليهم. فهذه هي الوظائف السبع التي أوجبها الغزالي على العوام ونسب الاعتقاد بها إلى السلف، وذلك ليمرر من خلالهم عقيدته الوجودية حسب الطريقة العرفانية. وحول التفصيل في موقف السلف المفوضين، فقد سئل كل من الإمام مالك والشافعي وابن حنبل عن معنى استواء الله على العرش، كما في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فأجاب مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقال سفيان بن عيينة: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن: كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. كما أجاب الشافعي قائلا: آمنت بلا تشبيه، وصدقت بلا تمثيل، واتهمت نفسي في الإدراك، وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك. وأجاب ابن حنبل قائلا: استوى كما أخبر، لا كما يخطر للبشر. كما ونقل عن ابن حنبل أنه قال بشأن مختلف النعوت الإلهية: التشبيه أن تقول يد كيد أو وجه كوجه، فأما يد ليست كالأيدي ووجه ليس كالوجوه، فهو إثبات ذات ليست كالذوات، وحياة ليست كغيرها من الحياة، وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار. كذلك الحال مع المحدث ابن خزيمة، وهو يعتقد بكل ما جاء به من الشرع من غير تأويل، إذ يرى أن الله لا شبيه له ولا نظير، مع أن له صفات كصفة الوجه والعينين واليدين، وأنه مستو على العرش وفوق السماوات السبع، وأن يديه يمينان لا شمال فيها كما أخبر النبي. كما جاء عن عثمان بن سعيد الدارمي قوله: لا نكيف هذه الصفات، ولا نكذب بها، ولا نفسرها. وعنه أيضا أنه قال: ما خاض في هذا الباب أحد ممن يذكر إلا سقط، فذكر الكرابيسي فسقط حتى لا يذكر. وكان معنا رجل حافظ بصير، وكان سليمان بن حرب والمشائخ بالبصرة يكرمونه، وكان صاحبي ورفيقي، يعني فتكلم فيه فسقط، كما قال: على تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشائخنا، لا ينكرها منهم أحد، ولا يمتنع من روايتها، حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم برد، وتشمروا لدفعها بجد، فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا: لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا، ولا تعقله قلوبنا، وليس كمثله شيء من خلقه، فنشبهه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم، ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف شاء، فالكيف منه غير معقول، والإيمان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله واجب، ولا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون. وجاء عن أبي عثمان النيسابوري الصابوني أنه قال: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين، ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، وكذلك يثبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر المجيء والإتيان في ظلل من الغمام والملائكة. والملاحظ من النصوص التي ذكرناها أن بعض السلف كان يميل إلى الإيمان بما ورد بشأن الصفات دون تفسير ولا تكييف، فهو موقف تفويضي بحت، كما هو واضح مما نقلناه عن الشافعي والدارمي. أما البعض الآخر فقد التزم بتفويض أمر تكييفها، وإن لم يتوقف عن تفسيرها أو فهمها على النحو العام، وهو الذي استند إليه ابن تيمية متذرعا بأنه لو صح الرأي الأول كما نسبه إليه المتأخرون من أهل الكلام لكان الأنبياء، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعهم، وحتى جبريل، جهالا لا يعرفون مراد الله تعالى، وفقا لآية: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كما سنبين ذلك لاحقا. ولا يستبعد أن يكون لدى السلف رأي وسط يقترب شيئا ما من طريقة التأويل، شبيه بما يقوله بعض أتباعهم من المتأخرين، كما هو الحال مع ابن دقيق العيد المتوفى سنة 702 للهجرة. فكما نقل جلال الدين السيوطي عنه في الإتقان أنه كان يقول: إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب لم ينكر، أو بعيدا توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد به من التنزيه. وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهرا مفهوما من تخاطب العرب قلنا به من غير توقف، كما في قوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فنحمله على حق الله وما يجب له. وهناك محاولة لبعض العلماء تجعل من موقف السلف التفويضي لا يختلف جذرا عن موقف الخلف من أصحاب الدائرة العقلية، والمقصود بهم الأشاعرة، فهما بحسب هذه الوجهة من النظر متفقان على التأويل، وأن الخلاف بينهما لفظي لإجماعهم على صرف اللفظ عن ظاهره، ولكن تأويل السلف إجمالي لتفويضهم إلى الله تعالى في المعنى المراد من اللفظ الذي هو غير ظاهره المنزه عنه تعالى، وتأويل الخلف تفصيلي لاضطرارهم إليه لكثرة المبتدعين، فلم يريدوا بذلك مخالفة السلف الصالح، معاذ الله أن يظن بهم ذلك، وإنما دعت الضرورة في أزمنتهم لذلك لكثرة المجسمة والجهمية وغيرها من أهل الضلال واستيلائهم على عقول العامة، فقصدوا بذلك ردعهم وبطلان قولهم. ومن ثم اعتذر كثير منهم وقال: لو كنا على ما كان عليه السلف الصالح من صفاء العقائد وعدم المبطلين في زمانهم لم نخض في تأويل شيء من ذلك. وقد جاء التأويل التفصيلي عن السلف في بعض المواضع، وجاء عن كثير من محققين متأخرين عدم تعيين التأويل في شيء معين من الأشياء التي تليق باللفظ ويكون تعيين المراد بها إلى علمه تعالى. وشبيه بهذا ما جاء عن الكوثري في تعليقه على تبيين كذب المفتري لابن عساكر، حيث هو الآخر صرح بوجود الاتفاق بين السلف المفوضين والممسكين عن تعيين المراد وبين الخلف الذين رجحوا أحد المعاني المحتملة مما يوافق التنزيه طبقا لقرائن النص واستعمال أهل اللسان. فعلى حد قوله فالسلف والخلف متفقان في صرف المتشابهة عن ظاهره الموهم للتشبيه، فالفريق الأول يكتفي بالتأويل الإجمالي ويتورع عن الخوض في تعيين المراد، بينما اضطر الفريق الثاني إلى ممارسة التأويل وتحديد المراد دفعا لتمويهات المشبهة. لكن على ما يبدو هو أن للسلف موقفين من التفويض كما رأينا، وكل منهما يختلف عن موقف الخلف من أصحاب الدائرة العقلية. فصحيح أن موقف بعض السلف لا يختلف عن موقف الخلف حول نفي الظاهر من التشبيه، لكن مع هذا لم تحتمل الذهنية الأولى أن تضع في الاعتبار وجود معيار آخر خارج حدود النص. فالذي جعلها تركن إلى التنزيه من غير تشبيه هو كما يقول ابن خلدون لكثرة موارد التنزيه ووضوح دلالتها، خلافا لما هو الحال في أدلة التشبيه، مما يعني أن هذه الذهنية تدور مدار النص منه وإليه، فمبرر توقف السلف عن تحديد المراد وتعيينه مستمد من التمسك بفهم ما تأمرهم به آية المتشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقد سبق أن ذكرنا نصا للشهرستاني يفيد هذه الدلالة من السلوك السلفي. أما حول الموقف الثاني للسلف من التفويض، فمن الواضح أنه يختلف تماما عما آل إليه المتأخرون من الأشاعرة. فبحسب هذا الموقف أنه رغم نفي بعض علماء السلف للتشبيه لكنهم احتفظوا بالمعنى العام لظواهر النصوص، مما له دلالة واضحة على التحرك ضمن أجواء النص، ولعلهم بهذا السلوك يجمعون بين قوله تعالى ليس كمثله شيء وبين سائر النصوص الأخرى الدالة على تعيين الصفات، وهو ما التزم به ابن تيمية كتنظير لطريقة السلف على ما سنرى. بل وفوق كل ذلك هو أن السلف كانوا لا يتكلمون بشيء يتجاوز حدود النص، بخلاف ما هو متعارف عليه في علم الكلام. فكما ينقل عن الإمام ابن حنبل قوله: لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. ولا شك أن هذا السلوك للسلف يعارض ممارسات الخلف بل وسلوك الدائرة العقلية عموما، ذلك أن هذه الطريقة لا تدور حول النص حيثما دار، بل ولا تتوقف توقف ما فهمه السلف من آية المتشابهات، فهي تفهم هذه الآية بدلالة أخرى وتعدد معنى المراد من النص المتشابه خلافا للمعنى العام الذي ذهب إليه السلف، اعتمادا على معيار آخر ومعيار الدليل العقلي الذي ترجحه على دلالة النص، بما في ذلك تلك الدلالة العامة التي يعول عليها السلف. والذي نخلص إليه مما سبق هو أن طريقة السلف عموما تبتعد ابتعادا حادا وكبيرا عن أي ممارسة يخرجها عن النص والضلال الذي تدور خلفه، فهي وإن كانت تمارس عملية التأويل أحيانا إلا أنها غالبا ما تلجأ في هذه العملية إلى أثر من آثار النص وظلاله، أو أنها تمارس ذلك طبقا لطريقة البيان اللغوي بما تتضمنه من مجاز، لكنها على العموم تجعل سلوكها غير السلوك الذي تلجأ إليه الممارسة العقلية، بل حتى في الحالات القليلة التي تمارس فيها التأويل طبقا للاعتبارات العقلية كما فعل مجاهد وغيره، فإنها تفعل ذلك بصورة تلقائية بلا تقنين ولا تمذهب ممنطق، خلافا لما هو معروف داخل الدائرة العقلية لا سيما في مراحلها المتأخرة. وفي جميع الأحوال لم يكن لطريقة السلف تنظير ممذهب على صعيد التحليل الإبستيمي المستقل من الناحية الكلية في الأصول، وهي بالتالي ليست دائرة ممذهبة معرفيا كما هو الحال مع دائرة العقل المنافسة، لذلك لم يصدر عنها صراع معرفي معتد ضد هذه الدائرة التي تنافسها رغم نفورها منها ومعاداتها لها، وقد تجسد هذا النفور في الموقف السلبي الحاد من علم الكلام، وهو موقف لا يعبر عن وجود صراع معرفي ممذهب مع العقل نصرة للنص ودفاعا عنه كما حصل لدى المتأخرين بعد شيوع عملية التقنين بين العقل والنص داخل الدائرة العقلية. فالسلاح الذي استخدمه السلف هو سلاح جاهز ومستعار من مصدر آخر يعد في حد ذاته موضوعا للفهم والخلاف، فهم قد رفضوا علم الكلام جملة وتفصيلا بحجة أنه لم يحظى برضا الشارع المقدس لوجود الأحاديث الناهية عن الخوض بما لم يخوض الشارع فيه، وهو رفض لا يمت إلى التحليل المعرفي للممارسة العقلية بصلة، إنما يرتبط في الصميم بوجود الدافع المعياري المحض، وهو المتمثل في نهي الشارع المقدس، فالذم الذي استوحاه السلف عن الأخير لكل ما هو خارج عن دائرة النص وظلاله جعلهم يتمسكون بموقف الاحتياط والرفض، وهو رفض ينقصه التحليل المعرفي، ربما لأن هذا التحليل هو في النتيجة يعتبر خارج دائرة النص مما يسقطه في حكم النهي الشرعي، لذلك رفضوا علم الكلام سواء كان حسنا أو سيئا صحيحا أو خطأ، إذ كان شعارهم هو فر من الكلام في أي صورة يكون كما تفر من الأسد، فالكلام بنظرهم هو علم إن أصاب المرء فيه لم يؤجر وإن أخطأ فيه كفر، لأن الجدل في قضاياه هو جدل بين الإيمان والكفر وهنا مصدر خطورته، بخلاف ما هو الحال في الفقه إذ الجدل فيه وإن كان قد يؤدي إلى الخطأ لكنه لا يلقي بصاحبه في الكفر، فضلا عن أن الجدل فيه مستحسن ومطلوب لأنه مما تحتاجه الأمة عمليا. والأهم من ذلك هو أن السلف اعتبروا علم الكلام من البدع، حتى احتج طائفة من الحنابلة كما ذكر الأشعري فقالوا أن النبي وأصحابه لم يتكلموا بشأن الكلام فعلمنا أنه بدعة، إذ لو كان فيه رشاد وخير لتكلم به النبي وخلفاؤه وأصحابه، مع أنه لم يمت حتى استوفى كل ما تحتاج إليه الأمة من أمور الدين، فالنبي وأصحابه إما أن يكونوا علموه فسكتوا عنه أو لم يعلموه بل جهلوه، وفي كلا الحالين يقتضي السكوت كما سكتوا عنه، إذ لو كان من الدين ما جهلوه ولا وسعهم السكوت عنه، الأمر الذي جعل الأشعري ينقل حجتهم هذه ليرد عليها كما في رسالته المسماه استحسان الخوض في علم الكلام. ومن دلالات النفور المعياري للسلف إزاء علم الكلام ما نقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان قوله: كنت رجلا أعطيت جدلا في الكلام فمضى دهر كنت فيه أتردد به وأخاصم وعنه أناضل، وكنت قد نازعت الخوارج من الأباضية والصفرية وغيرهم، وكنت أعد الكلام أفضل العلوم، ثم علمت أنه لو كان فيه خير لتعاطاه السلف فهجرته. كذلك كان أبو يوسف يقول: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غرائب الحديث كذب. كما نسب إلى مالك بن أنس قوله: الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، نحو الكلام في رأي جهم والقدر وما أشبه ذلك، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. وقوله: أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد؟ كذلك قوله: إنما أهلك الناس تأويل ما لا يعلمون. ونسب إلى الشافعي قوله: حكمي على رجال علم الكلام أنهم يجب أن يضربوا بالسياط والنعال، وأن يطاف بهم مشهرين في المجامع والقبائل، وينادى عليهم: هذا جزاء من ينبذ علم القرآن والسنة في ناحية وينكب على علم الكلام. وقوله أيضا: من خاض في علم الكلام فإنه دخل البحر في حال هيجانه، فقيل له: يا أبا عبد الله، إنه في علم التوحيد، فقال: قد سألت مالكا عن التوحيد، فقال: ما دخل به الرجل الإسلام وعصم به دمه وماله هو قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وجاء عن ابن حنبل أنه قال: لا يفلح صاحب كلام أبدا، ولا نكاد نرى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل. وقال أيضا: إنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله، ولا تعد ذلك. ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب وجلوس مع مبتدع ليورد عليه بعض ما يلبس عليه في دينه. كذلك قال: لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. وذكر الغزالي أن ابن حنبل بالغ في هذا الأمر حتى هجر الحارث المحاسبي رغم زهده وورعه بسبب تصنيفه كتابا للرد على المبتدعة، إذ قال المحاسبي: ويحك، ألست تحكي بدعتهم أولا ثم ترد عليهم؟ ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر في تلك الشبهات فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث؟ لكن ابن تيمية علل هجران أحمد للمحاسبي لسبب آخر غير ما ذكره الغزالي، وهو لأن المحاسبي كان على قول ابن كلاب الموافق للمعتزلة حول بعض القضايا الخاصة بالصفات الإلهية. ومع ذلك فإنه ينسب لبعض أولئك النافرين من علم الكلام بعض الكتب الكلامية التي يغلب عليها منطق الدفاع عن الشريعة بالشريعة، فلأبي حنيفة المتوفى سنة 150 للهجرة كتاب الفقه الأكبر، حتى اعتبره البعض أقدم من ألف في علم الكلام، رغم أن هناك من عاصره وربما سبقه في التأليف في ذلك العلم، مثل واصل بن عطاء المتوفى سنة 131 للهجرة، والذي عرفت له مؤلفات متداولة آنذاك في علم الكلام. كذلك ظهر للحسن بن محمد بن الحنفية رسالة في علم الكلام تسبق غيرها من المؤلفات كما عرفنا، كما للشافعي كتابان، أحدهما في تصحيح النبوة والرد على البراهمة، والثاني في الرد على أهل الأهواء، كما نسب لابن حنبل رسالة خط فيها عقيدته السلفية عنوانها الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، وهي منشورة ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية، لكن الذهبي اعتبر هذه الرسالة موضوعة على ابن حنبل. ولبعض هؤلاء الأئمة مواقف جدلية جاءت لمواجهة أصحاب علم الكلام، فابن حنبل يرى أن نفس العقل يدل ويقرر بأن مقولة كون الله شيئا لا كالأشياء إنما تعني بأنه لا شيء على الإطلاق، ناكرا أن يكون مدبر هذا الخلق مجهولا لا يعرف بصفة، وهو يريد بذلك الرد على الجهمية والمعتزلة. هكذا يتبين لنا بأن مواقف السلفية السلبية من علم الكلام لا تعبر عن وجود صراع معرفي منظر، فهو صراع معياري لم يدخل حيز التحليل المعرفي الإبستيمي، وبالتالي فإنه يقع خارج حلبة الصراع المنهجي الخاص بمشكل العلاقة التقنينية بين العقل والنص كما حدث فيما بعد، لا سيما وأن الاهتمام لم يكن آنذاك دائرا حول الشكل المنهجي من المعرفة، إذ لم يهتم السلف إلا بالطروحات العقدية وعلى رأسها مشكلة الصفات الإلهية باعتبار أن لها ذكرا في النصوص الدينية، ولكونها أصبحت هدفا للتأويل وتمرير الدلالات العقلية عبرها، وهذا ما ينطبق حتى على الدائرة العقلية، فهي وإن بدأت بعملية التقنين بشكل مبكر إلا أنها لم تولي اهتماما كبيرا لهذه القضية مثل ما تطور عليه الحال فيما بعد. أما النزعة السلفية فقد تجنبت التورط في بحث العلاقة الخاصة بين العقل والنص، وذلك لرفضها الممارسة العقلية جملة وتفصيلا، استنادا إلى الدعاوى المعيارية البعيدة عن التحليل المعرفي، وهو أمر مغاير لما استقر عليه المتأخرون من أتباع السلف. فقد جاء ما قام به المتأخرون كرد فعل على التنظير الذي حققته الدائرة العقلية، لا سيما عند تقنينها لعلاقة العقل بالنص، كالذي بشر به الفخر الرازي أواخر القرن السادس الهجري، إذ تحولت النزعة السلفية قبال هذا التطور لعلاقة العقل بالنص إلى نزعة بيانية ممنطقة وممذهبة بعد أن حققت الوعي المعرفي المضاد للدائرة العقلية وما أفرزته من تقنين على الصعيد الإبستيمي المنهجي. وبهذا تحولت الطريقة البيانية مما اقتصرت عليه من الحمولة المعيارية سواء في تكوينها الذاتي أو في رفضها للطريقة العقلية إلى حمولة ذات شحنة معرفية منظرة كمحاولة لتأصيل حركة السلف الأولى من جديد ولإزاحة الدائرة العقلية من موقعها المترسم كما حدث على يد الشيخ ابن تيمية خلال القرن الثامن الهجري، وبذلك أصبحت الدائرة البيانية بمثابة الاتجاه الحسي التجريبي في قبال الاتجاه العقلي لدى البحث الفلسفي الأنطولوجي الوجودي.